بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إذا تعارض استصحابان فلذلك ثلاث صور أو صورتين قلنا ما يأثر السؤال المقصود واحد. الصورة الأولى أن يكون منشأ التعارض ضيق القدرة من دون علم بانتفاء إحدى الحالتين السابقتين. هنا ماذا قلنا؟ قلنا يصير بمثابة تزاحم الواجبين فيقدم الأهم. الصورة الثانية أن يكون منشأ التعارض هو العلم الإجمالي بارتفاع إحدى الحالتين، قلنا يصير بمثابة تزاحم الواجبين فيقدم الأهم. الصورة الثانية أن يكون منشأ التعارض هو العلم الإجمالي بارتفاع إحدى الحالتين. هنا قلنا مر أحدهما سببي والآخر مسببي فيقدم السببي، وبينا وجه تقدم السببي. قلنا إذا أجرينا السببي يرتفع الشكل مسببي، بخلاف لو قدمنا المسببي فإنه لا يرتفع الشك السببي. ثم قلنا وأما إذا لم يكن أحدهما حاكما والآخر محكوما سببي، يعني لم يكن أحدهما سببي والآخر مسببي، مثل من مثلنا إذا تذكرون بالإناءين، هنا قلنا مرتان يفترض الحالة السابقة للإناءين هي الطهارة، ثم نعلم بنجاسة واحد منهما. ومر الحالة السابقة النجاسة ثم نعلم بطهارة واحد منهما. إذا الحالة السابقة الطهارة ثم علمنا بنجاسة أحدهما فهل يجري الاستصحابان أم لا؟ يلا جاوبني. إيش قلنا؟ قلنا لا 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 يجري. ليش لا لا؟ قلنا لأن إذا جرى هنا الاستصحاب في هذا الإناء وثبت أنه طاهر يجوز شربه ثم أجريناه في ذلك الإناء وثبت أنه طاهر يجوز شربه إذن سوف أشربهما. وش يلزم إذا شربتهما؟ ويلزم شرب النجس، يعني يلزم المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي. نقول أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، هذا افتهمنا زين. وأما كلامنا هنا وصل، ترى درسنا الجديد من الآن سوف يشرب. إذا الحالة السابقة كانت هي النجاسة ثم علمت بطهارة واحد منهما، يلا مولانا هل يجري الاستصحابان أم لا؟ هنا نجاوبني الحكي هنا. إذا الحالة السابقة كانت هي نجاسة كلا الإناءين ثم علمت بطهارة واحد منهما، قاب إذا أردت إجراء كلا الأصحابين يستلزم مخالفة قطعية عملية ولا بنظرك الشريف؟ بنظرك الشريف ها؟ لا، ليش لا؟ لأن إذا استصحبت نجاسة هذا شي يثبت أن هذا نجس، ايش راح اسوي له اذا نجس؟ اطرحه بالبالوعة او على الرف او في الحديقة، انا ما راح اشربه. والاناء الثاني كذلك، اذا استصحبت نجاسته يثبت نجس، راح اتركه. هل في ذلك يا اخوان يا اخوان مخالفة عملية للعلم الاجمالي؟ لا، عملية لم تصل، بل قلبية التزامية صارت، اعتقادية صارت، لكن عملية لم تصل. الاعتقاد يا اخو منظر، احنا قلنا لا بأس بالمخالفة الالتزامية للعلم الاجمالي، لا دليل على لزوم الموافقة الالتزامية، بل تجوز المخالفة الالتزامية مولانا. لكن المهم هو المخالفة العملية، وهنا مخالفة عملية لا تلزم، لأن علمي بطهارة واحد شي يقول لي؟ يقول واحد طاهر، يعني يجوز شربه ويجوز عدم شربه، معنى الطهارة هيجي. وأنا حينما استصحبت نجاسة وتركت، هذا لا يتنافى مع علم الإجمالي بطهارة واحد. هذه الصورة وقعت محل النزاع بين العلماء، هل تجري فيها الاستصحابان أم لا بعد فرضي؟ أما الصورة السابقة بلا إشكال لا يجري فيها الاستصحابان، ليش؟ لأن يلزم مخالفة عملية للعلم الإجمالي. الكلام بين العلماء وقع في هذه الصورة، إذا لم يلزم مخالفة عملية للعلم الإجمالي من إجراء كلا الأصلين كما مثلت لك بهذا المثال، فاحتفظ به يا أخي، هل يجري الأصلان أم لا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال لا. ها ليش؟ قال لأن صحيح من جريان الاستصحابين لا يلزم مخالفة عملية، ولكن أصل الاستصحابين في أنفسهما لا يقبلان الجريان. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب وهو لا تنقض ما يمكن أن يشمل الطرفين، ما دام علم إجمالي موجود له طرفان، هسه طرفان من باب المثال، إذا ثلاثة كذلك، إذا أربعة كذلك، إذا خمسة كذلك، أطراف العلم الإجمالي ما يمكن يشملها الاستصحاب، دليل الاستصحاب، ليش؟ شوف هذا مطلب من مبتكرات الشيخ الأنصاري. هسه قبل أحد قائل به أو ما قائل به ما ندري، الله العالم. كيفما كان ماذا؟ هذا من الأمور التي تنسب إلى الشيخ الأنصاري. قال لأجل أنه روايات الاستصحاب ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، هكذا تقول روايات الاستصحاب. ونحن إذا نظرنا إلى الإناء الأول هل لنا يقين بنجاسته سابقا؟ نعم. وهل لنا شك في نجاسته الآن؟ نعم. إذا لا تنقض يشمله، ويقول أجر فيه الاستصحاب. ثم لو نظرنا إلى الإناء الثاني هل نجد الأمر كذلك؟ نعم. إذن كلا الإناءين يمكن أن يشملهن، لا تنقض اليقين بالشك، ويجري الاستصحاب فيهما معا. لكن مع الأسف الشديد هذه الجملة، جملة لا تنقض، وقفت إلى جنبها جملة ثانية. لو لم تقف إلى جنبها جملة ثانية، جملة لا تنقض تشمل هذا الإناء، تشمل هذا الإناء، فتدل على جريان الاستصحاب في هذا الإناء وجريان في ذاك الإناء. لكن مع الأسف الشديد وقفت جملة ثانية إلى جانب هذه الجملة الأولى. ماذا تقول هذه الجملة الثانية؟ ولكن انقض اليقين باليقين. مقتضى هذه الجملة الثانية أنه في واحد من الإناءين لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن في واحد من الإناءين عندي يقين بنجاسته سابقا، وعندي أيضا ماذا في نفس الوقت؟ يقين بطهارته. فإذا الاستصحاب في هذا الإناء غير المعين، الاستصحاب لا يجري. إذن في واحد منهما الاستصحاب لا يجري، لأن عندي يقين بأن تلك النجاسة قد ارتفعت وتبدلت إلى الطهارة. فإذن هذه الجملة ماذا تقول لهذه الجملة الثانية؟ تقول لي الاستصحاب في واحد منهما لا تجري، بينما الجملة الأولى لو كانت وحدها، لو كانت تقول أجري الاستصحاب في كليهما، لأن في كل منهما يقين سابق موجود وشك لاحق. ولكن الجملة الثانية تقف أمامها وتقول في كليهما لا، لأن في واحد في كليهما لا أجري الاستصحاب، يعني في واحد منهما لا يجري الاستصحاب لأنه يوجد يقين بارتفاع نجاسته. إذن يحصل تهافت وتناقض بين الصدر وبين الذيل، بين الجملة الأولى بين الجملة الثانية. الجملة الأولى تقول أجره في كليهما، الجملة الثانية تقول لا، في واحد منهما لا يمكن إجراءه. فلذلك روايات الاستصحاب ما يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، هاي فكرة الشيخ الأنصاري، لأنها إنما يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي بصدرها، ولكن صدرها معارض بذيلها. فالصدر يقول أجره في كليهما، الذيل يقول لا تجره في أحدهما، فيحصل تهافت بين الصدر وبين الذيل. ولذلك ارتأى الشيخ الأنصاري أن دليل الاستصحاب لا يشمل اصلا اطراف العلم الاجمالي، والاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي لا يمكن اصلا جريانه. نتيجة هاي من افكار الشيخ الانصاري اللطيفة، خليه بذهنك يا اخي. اذا واحد قال لك من افكار الشيخ الانصاري شنو؟ احد افكاره هذا يا اخي، ان ادلة الاستصحاب لا يمكن ان تشمل، وهو نفس هذه الفكرة قدس الله روح الشريفة طبقها على غير دليل الاستصحاب. لكن بما انه احنا الان كلامنا في الاستصحاب اقتصر على هذا. قال ادلة الاستصحاب لا يمكن ان تشمل، اكرر من الاول مع الاختصار، ادلة الاستصحاب لا يمكن ان تشمل اطراف العلم الاجمالي، لانها انما يمكن ان تشمل بصدرها، صدرها يمكن يشمل كلا الطرفين، لكنه معارض هذا الصدر بالذيل بالشكل الذي بينا. هذا ما افاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه. والآخند رضوان الله عليه يجيبه، هذا جواب الآخند، جواب الآخند هذا راح أذكره. وأجابه الآخند بجوابين. الجواب الأول أن نقول بأن الجملة الثانية ماذا قالت؟ ولكن هكذا قالت: انقض اليقين، يعني يقينك السابق، بيقين مثله. مثله، اي مثله ايش قد مهمة، ما تدري ايش قد مهمة. مهمة شلون؟ لان اليقين السابق ماذا كان؟ يقين تفصيلي بطهارة بنجاسة هذا الاناء بالخصوص، ويقين اخر بنجاسة هذا الاناء بالخصوص. هذا نسميه يقين تفصيلي. ليش نسميه تفصيلي؟ لأنه يقين مختص بهذا الإناء، ويقين مختص بذاك الإناء. وأنا بعد ذلك حينما حصل لي يقين بال، أول قلنا يقين تفصيلي بنجاسة هذا، ويقين تفصيلي بنجاسة، بعدين لما حصل يقين بطهارة، بالطهارة، حصل يقين بطهارة من؟ أي إناء؟ لا إناء خاص، بل على سبيل الإجمال أحد الإناءين. فاليقين الثاني ليس مشابه لليقين الأول، فلا يصلح أن يكون هذا اليقين الثاني ناقض لليقين الأول. اليقين الناقض لابد يكون شبيه اليقين الأول. إذا ذاك تفصيل، هذا أيضا تفصيلي، والمفروض في مقامنا ليس تفصيل هذا اليقين الناقض. هذا هو الجواب الأول الذي أشار له الآخند، وأشار إليه بكلمة لو سلم. خلاص هاي الكلمة، لو سلم، لو سلم ما ذكرت الشيخ نعصاي بكلمة لو سلم، انتهى. لو سلم هذا يرد جواب، يعني لا نسلم ما ذكرته. لماذا لا نسلم؟ لأن هذا اليقين الثاني ليس شبيه لليقين الأول. يقين الأول تفصيلي، يقين ثاني إجمالي. يرد ثانيا انك قلت بان روايات الاستصحاب مجملة تشتمل على التهافت، اذ لها صدر وذيل. نحن نقول ليس جميع روايات الاستصحاب كذلك مشتملة على هاتين الجملتين، بعضها بل اكثرها ليس فيه هاتان الجملتان، فيه فقط الجملة الاولى. إذا كان الأمر كذلك، نقول ما اشتمل على هاتين الجملتين يصير مجملة، لا يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي. لكن ما لا يشتمل على هاتين الجملتين بل كان يشتمل على الجملة الأولى، وهذا ليس بمجمل، ليس فيه تهافت، هذا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، كلا الإناءين بلا مانع، فلماذا لا يشمل؟ إذن نحن نقول عندنا روايات أخرى لا تشتمل على الجملة الثانية، تلك نطبق على كلا الطرفين بلا محذور. نطبق العبارة، يقول قدس سره: وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر، مثل من قلنا لم يكن أحدهما من الآثار للآخر، قلنا مثل إذا كان عندنا إناءان، فالأظهروا جريانهما، يعني يجري كرس خلافا لشيخنا الأنصاري. شيخنا الأنصاري قال لا يجري الاستصحابان لقصور القصور في أدلة الاستصحاب، فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه، يعني من جريانهما، محذور المخالفة القطعية، يعني العملية، للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا إذا لزم من إجراء، كما في كما فيما إذا كان سابقا كلا الإناءين طاهر، من إجراء كلا الأصلين استصحاب الطهارة إيش يلزم؟ يلزم محذوره المخالفة القطعية العملية طبيعي علما لتكليف اجتنب عن النجس، لأن أعلم إجمالا واحد نجس، للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا وهو اجتنب عن النجس أعلمه إجمالا، فإذا لزم كما إذا سابقا الحالة الطهارة بلا إشكال ما يجري كلا الأصلين، واضح، لأنه يلزم من جريان المخالفة القطعية للعلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال. كلامنا إذا ما يلزم، يعني إذا الحالة السابقة كانت هي النجاسة، الشيخ الأنصاري هنا حاجة والاختلاف هنا، فلذلك هو الآخر قيد من أول، قال إذا لم يلزم إذا لزم أخو إحنا موافقين ويا الشيخ الأنصاري والكل متوافقين على أنه ما يجري، لأنه لازم مخالفة قطعية عملية، لكن إذا لم يلزم الشيخ الأنصاري قال ما يجري، إحنا نقول لا يجري، فالأضر جريانهما ليش؟ لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا، يعني المقتضي شنو هو المقتضي؟ لا تنقض اليقين بالشك، يشمل كلا الإناءين، يقين سابق أكو في كل إناء، شك لاحق أكو في كل إناء، فإذا لا تنقض يمكن يشملهم، فالمانع فالمقتضي موجود خلافا للشيخ الأنصاري قال المقتضي ليس بموجود، فالمقتضي احنا خلافا للشيخ الأنصاري نقول موجود، والمانع مفقود، هو واضح المانع لان ما يلزم قلنا مخالفة عملية للعلم الإجمالي، لوجود المقتضي إثباتا، إثباتا يعني شنو إثباتا؟ يعني دلالة الدليل، هي الدلالة يسموها عالم الإثبات، الإثبات والدلالة، دلالة الدليل تشمل كلا الإناءين، فالمقتضي الذي هو دلالة الدليل، المقتضي إثباتا وهو دلالة الدليل موجود، والمانع مفقود، أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب، يا خطاب لا تنقض اليقين بالشك مطلق، يشمل كلا الإناءين، ويشمل للإستصحاب وشمول للإستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال يصلح أن يشمل في أطراف هذا المعلوم بالإجمال وهو النجس المعلوم بالإجمال، كلا هذين الطرفين يمكن يشملهن لحالة السابقة النجاسة، فيا بشلون يشملهن؟ مو أكو جملة ثانية، يقول اسكوت شنو جملة ثانية؟ فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض الأخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين، لو سلم أنه يمنع، شوف قال لو سلم أنه، يعني لا نسلم أنه يمنع، ليش لا نسلم أنه يمنع من شمول الفقرة الأولى لكل الإناءين؟ ليش لا نسلم أنه يمنع من شمول الفقرة الأولى لكل الإناءين؟ لا نسلم بسبب أنه هاي الفقرة الثانية تقول أن ولكن أنقض اليقين بيقين مثله، يعني اليقين الناقض مثل الأول، الأول يقين تفصيلي بكل إناء خاص، اليقين الثاني أم كذلك، والمفروض في مقامنا ليس كذلك، لكن لو غضبنا النظر عن ذلك قلنا يكفي اليقين الإجمالي، نجيب نقول هاي الفقرة الثانية ما موجودة في جميع الجمل، لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره، يعني في صدر الحديث، شنو الموجود في صدر الحديث؟ لا تنقض اليقين بالشك، لو سلم أنه يمنع شموله، هذا الذيل يمنع عن شمول هذا الصدر المن لليقين والشك في أطراف المعلوم بالإجمال، لو سلمنا أنه يمنع، ليش يمنع من ياباب؟ للزوم المناقضة في مدلول الحديث، مدلول الحديث بجملته الأولى راح يصير مناقض لجملته، تهافت يصير، شلون تعافت؟ ضرورة المناقضة بين من وبين من؟ اكو مناقضة بين من وبين من؟ بين السلب الكلي، يعني بين لا تنقض اليقين بالشك، هذا سلب كلي يعني لا هذا سلب كلي يعني لا تنقض اي يقين باي شك، هذا سلب كلي، سالبة كلية، وبين الايجاب الكلي الجزئي، ولكن انقض اليقين باليقين هذا ايجاب جزئي موجب جزئية هذه، فمناقضة أكو بين أن يقال لا تنقض اليقين بالشك لا في هذا الإناء ولا في هذا الإناء، هذا سلب كلي. ليش؟ لأنه نقول في كلا الإناء لا في هذا ولا في هذا، لا في هذا ولا في ذاك، هذا سلب الكلي. هذا يتنافى ويا من وينقضه في واحد، هذا هو الإيجاب الجزئي. فالسلب الكلي يعني مو أنه سالبة كلية لا تنقض اليقين بالشك سالبة كلية، لا لا، سلب كلي يعني بمعنى أنه لا تنقض اليقين بالشك يراد منه أنه لا تنقض في هذا وفي هذا، في اثنيناتهم، هذا سلب كلي في كلا الإناءين. يعني يتناقض الإجابة الجزئية يعني انقضه في أحدهما، إلا لو سلم هذا أنه يمنع. لكن نقول هذه الجملة الثانية ما موجودة في جميع الروايات، إلا أنه لا يمنع عن عموم، هذا الذي ذكرته ما يمنع عن عموم النهي، يا نهي لا تنقض يقين بالشك في سائر الأخبار الذي ما بهذا الذيل مما ليس فيه الذيل وشموله، لا يمنع عن العموم، لا يمنع عن شموله، هاي شموله عطف عليا من على عموم، إنه لا يمنع عن عموم النهي يعني عن شمول النهي لما في أطراف المعلوم بالإجمال. فإن إجمال ذاك الخطاب يعني الخطاب المشتمل على الجملتين إجمال لذلك، لذلك عن شنو الأطراف العلم الإجمالي لا يكاد يسري إلى غير ذاك، إلى غيره يعني إلى غير ذاك، إلى غيره يعني شنو؟ عفو، إلى غير ذاك الخطاب، إلى غيره يعني إلى غير ذاك الخطاب، اللي غير ذاك الخطاب يعني الخطاب اللي ما مشتمل مما ليس فيه ذلك، يعني مما ليس فيه ذلك الذيل. وأما فقد المانع، إذن المقتضي موجود لأن نتمسك بتلك الجمل الذي ما موجود في هذا الذيل، يبقى المانع، قلنا المانع مخالفة العملية، مخالفة عملية ما موجودة هنا مفروض. وأما فقد المانع فلأجل أن جميع الأصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية، والمخالفة الالتزام الاعتقادية قلنا مو مهمة في أوائل مباحث القطع، هناك بينا في أول في بداية هذا الجزء الثاني من الكفاية بينا أنه المخالفة الالتزامية لا تضر لعدم ثبوت دليل على حرم المخالفة الالتزامية، لذا يقول وهو ليس بمحذور، يعني المخالفة الالتزامية لا شرعية لا شرعا محذور، لا يوجد محذور شرعي ولا عقلا. خب لرب سائل يسأل يقول شيخنا، نقول لك بلي في صورة ما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة في الإناءين، قلنا الكل 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 يا أخي اتفقوا عليه من قولوا ياي، إذا الحالة السابقة الطهارة ثم علمنا بنجاسة واحد، قال لا يجقى اتفقوا على أنه لا يجري استصحابان. ليش؟ لأنه يلزم من جريانهما مخالفة عملية علما لخطاب اجتنب عن النجس الذي نعلمه بالإجمال. خب الآن لعل سائل يسأل يقول إجراءهن في الثنين لا يمكن، لكن في أحدهما كيف؟ فلنجي في أحدهما، الأصل نجي في واحد دون واحد، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يقول قدس سره لا يجوز. لماذا؟ لأننا إذا كنا نعلم بوجود خطاب وتكليف اجتنب عن النجس، إذا كنا نعلم فتجب حينئذ الموافقة القطعية علما لهذا الخطاب. فإذا أردنا أن نجري الأصل استصحاب في واحد ونرتكب واحد من الإناء نشربه، موافقة قطعية لا تتحقق لاحتمال هذا الذي نشربه هو النجس، فتصير المخالفة والموافقة شو تصير حينئذ؟ احتمالية ولا تصير قطعية، وبما أن الموافقة قطعية لا تسمى عقلا، فإذا إجراء الاستصحاب لا يجوز لا في هذا الإناء لا في ذاك، إذ في إجراء في كليهما يلزم مخالفة قطعية وهي لا تجوز، في إجراء في واحد أفرض ما يلزم مخالفة قطعية لكن يلزم ترك الموافقة القطعية، ففي إجراء في واحد أفرض ما يلزم المخالفة القطعية لكن يلزم ترك الموافقة القطعية،
وترك الموافقة القطعية ليس بجائز. طبق العبارة. يقول ومنه قد انقدح عدم جريانه في منه يعني شنو؟ منه يعني ماذا؟ يعني ان المانع من بيان المانع وان المانع ليس الا محذور المخالفة. المحذور هو هذا انه المحذور المخالفة القطعية من بياننا لذاك وترك المخالفة القطعية الموافقة القطعية. المحذور هذا المحذور هو وجوه حرمة المخالفة القطعية ووجوه موافقة القطعية. هذا المحذور المانع من خلال أربعة اتضح عدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم بالتكليف. يا صورة صورة الذي بيع علم بالتكليف المنجز اذا سابقا نعلم بطهارة كليهما ثم علمنا بنجاسة واحد. هنا يحدث علم بالتكليف الفعلي فيقول انقدح انه ما يمكن يجري الاصل اصلا 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 يعني ولو في بعض الاطراف ما يجري لوجوب الموافقة القطعية له يعني شنو له للعلم الاجمالي عقلا تجب الموافقة القطعية. ففي جريانه يعني جريان الاصلحات في واحد لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية او الاحتمالية. ففي جريان الاصلحات يعني في كل يوجد محذور مخالفة القطعية شو وقت اذا اجدنا في الثنين او الاحتمالية لو اجدنا في واحد اذا اجراء الواحد فيه محذور. فالخلاصة يقول ومنه انقدح يعني من ان المانع ليس الا المخالفة العملية ومنه هاي يتضح بقى خلت اتضح يعني من ان المانع ليس الا المخالفة العملية يتضح ان اجراء الاستصحاب في صورة ما اذا كان حالة سابقة الطهارة ثم علمنا بالنجاسة واحد لا يجري لا في الثنية لان فيه مخالفة عملية قطعية لا في واحد لان فيه مخالفة عملية احتمالية وهي لا تجوز ايضا. من هذا اتضح لا يجري في لا في الثنين لا في واحد تذنيب محصل هذا التذنيب. يعني المخالفة الاحتمالية العملية هاي لا تجوز. يعني بعبارة اخرى اقول الموافقة ترك الموافقة القطعية ماذا لازم هتشي بعبارة اخرى الموافقة القطعية واجبة هي هتشي مناسب يكون نقوله هذا لكن عبرنا هكذا. اذا تريد تجري في واحد يلزم ترك الموافقة القطعية وهو لا يجوز فان الموافقة القطعية لازمة. خب احنا نعبر عنه بهذا الشكل نقول المخالفة الاحتمالية العملية لا تجوز تذنيب محصل هذا التذنيب. نقول لو اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الفراغ او مع قاعدة التجاوز او مع قاعدة الصحة في فعل الغير فأيهما المقدم؟ هل الاستصحاب مقدم او تلك القواعد الثلاث؟ اولا اضرب لك مثال حتى يتجلى المطلب بعدين حتى تتمكن من الجواب. مثلا انسان يصلي دخل في السجود وشك انه هل اتى بالركوع ودخل في السجود وشك هل اتى بالركوع ام لا قاعدة التجاوز ماذا تقول له اذا انسان تجاوز عن جزء الى جزء ماذا تقول له؟ تقول شيخنا ان شاء الله اتيت به كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء يلا امشي بسرعة صلاتك صحيحة ان شاء الله لا تدير بال. لكن الاستصحاب شي يقول لي الاصل عدم ماذا الاتيان بالركوع اولا لم اتي بالركوع يقينا بعدين اشك اتيت ام لا استصحاب يقول لا.
فقاعدة التجاوز تقول الصلاة صحيحة، وإن شاء الله أتيت بالركوع يلا امشي. استصحاب يقول لا. أيهما المقدم؟ خذ مثالا ثانيا، إذا فرغت من الصلاة وشككت بعد الفراغ هل أتيت بالركوع أم لا؟ قعدت الفراغ ماذا تقول؟ صلاتك صحيحة. أي فراغ هنا نقول لأن فرغت من الصلاة. استصحاب شي يقول لا، أصل أنك لم تأتي بالركوع، نستصحب عدم الإتيان، صلاة باطلة. خذ مثالا ثالثا، إذا رأيت الغير يصلي على جنازة وشككت هل صلاة صحيحة، أتى بخمس تكبيرات أم فاسدة أتى بأربع؟ إذا فاسدة أنا لابد أذهب وأصلي. إيه صلاة على الميت واجبة مولانا، كما تدري؟ بلي، قاعدة الصحة في فعل الغير شو تقول؟ عمله صحيح ولا تدير بال. استصحاب شو يقول؟ يقول أصل عدم الإتيان بالخامسة. إذن في مثل هذه الحالات يا مولانا، إذا تعارض الاستصحاب مع واحد من هذه القواعد أيها المقدم، يلا جاوبني بسرعة عاجلة، بلا إشكال هذه القواعد الثلاث هي المقدم. ليش؟ لأنها أخف من الاستصحاب، لأن الاستصحاب كما يجري في هذه الموارد يجري وين يجري؟ في كل حالة فيها يقين سابق وشك لاحق، مثل عباءتي الصبح طاهرة الآن أشك، استصحاب يجري فيها، مع أنه هذا ليس مورد لقاعدة الفراغ ولا التجاوز ولا الصحة. فالاستصحاب عام يشمل هذه الموارد ويشمل غيرها، بينما قاعدة الفراغ أخص، تختص بصورة الفراغ من العمل. قاعدة التجاوز كذلك تختص بصورة التجاوز عن الجزء المشكوك. قاعدة الصحة كذلك مختصة ببعض موارد الاستصحاب، فهي أخص من الاستصحاب لأن الاستصحاب يشمل كل يقين سابق وشك لاحق، سواء كان ذلك مورد لهذه القواعد الثلاث أم لا. بينما الاستصحاب هذه خاصة فتقدم هي عليه بالتخصيص، ولرب قائل منكم يقول، ولرب قائل منكم يقول شيخنا، أقولك بلي، هذا الذي ذكرت إنما يتم لو كان الذي يقف مقابل الاستصحاب هو واحد من هذه الثلاثة، لكن إذا كان يقف أمام الاستصحاب مثل قاعدة اليد، هاي من جملة القواعد أيضا، هنا الموقف كيف؟ مثل من قاعدة اليد ويا الاستصحاب، مثل لو فرضنا أنه شخص جالس في دار، شكينا أنه مالك أو ليس بمالك، جاء شخص يدعي أن هذا الجالس في الدار ليس بمالك، قاعدة اليد ماذا تقول؟ قاعدة اليد ماذا تقول؟ تقول هو مالك. استصحاب ماذا يقول؟ يقول ليس له، لأن سابقا هذا لم يكن له هذه الدار،
كيفما كان هذه الدار لم تكن له سابقا، لأن هذا جلس في هذه الدار قبل كم سنة يا أخي؟ قبل كم سنة قل لي؟ ها؟
لا أقول 100 سنة، 200 سنة خوب، لك 100 سنة روح، مو عد عمر نوح.
قبل 300 سنة لم تكن هذه الدار له جزمة، الآن انشك صارت له أم لا؟ هسه أصحاب يقول لا. هنا لماذا يقدم الاستصحاء؟ تقدم قاعدة اليد. هنا لو تعارض الاستصحاء مع قاعدة اليد أيهما المقدم؟ نقول قاعدة اليد مقدمة، العلماء سيرتهم جرت يقولون قاعدة اليد مقدمة، لذلك ما تقف أمام الاستصحاب، لا يقف أمامها، دائما اليد مقدمة. قل لرب قائل يقول النسبة بين قاعدة اليد وبين الاستصحاب ليست عموم خصوص مطلق بل من وجه، فإذا من وجه لماذا تقدمون قاعدة اليد؟ خب لماذا النسبة عموم خصوص من وجه؟ لأن قاعدة اليد، لأن الاستصحاب يشمل موارد قاعدة اليد وغير موارد قاعدة اليد، فهو عام، يشمل موارد قاعدة اليد كما مثلت بهذا المثال قبل قليل، ويشمل غير اليد مواد اليد، مثل من عباءتي صبح طاهرة والآن أشك في طهارتها وهذا ليس فيه يد، فالاستصحاب أعام من قاعدة اليد، وهكذا قاعدة اليد تشمل الاستصحاب مورد الاستصحاب وغيره، تشمل الاستصحاب كهذا المثال الذي هو نفس ذكرته، وتشمل غير مورد الاستصحاب مثل من؟ فيما اذا فرض الحالة السابقة كانت مجهولة، او في موارد توارد الحالتين، هنا الاستصحاب ما يجري اذا الحالة السابقة مجهولة، ففي مثل هذا بناء على هذا اذن صارت قاعدة اليد اعم من الاستصحاب من وجه، والاستصحاب اعم من اليد من وجه، فلماذا نقدم اليد؟ الجواب وذلك لوجهين. الوجه الاول انه اذا سلمنا بتقديم اليد في موارد لا يجري فيها الاستصحاب مثل اشتباه الحالة السابقة، ففي المورد الذي يوجد استصحاب كما اذا الحالة السابقة معلومة ايضا نقدم اليد للإجماع القائم على عدم الفصل، فإن العلماء أجمعوا أن اليد يؤخذ بها سواء لم يجر الاستصحاب في مقابلها أو جرى، من سلم قاعدة اليد سلمها مطلقا، فهذا هو السبب الأول لتقديم اليد. والسبب الثاني لو لم نقدم اليد بل اخذنا بالاستصحاب يلزم قلة موارد قاعدة اليد، اذا قاعدة اليد ما يبقى لها مورد خطية الا الموارد القليلة التي ما يجري بها الاستصحاب، وهي موارد توارد الحالتين او جهالة الحالة السابقة، وهذا نادر جدا، فيبقى لها موارد قليلة خطية، بخلاف لو قدمنا اليد وطرحنا الاستصحاب يبقى الاستصحاب له مجالات اخرى غير موارد اليد،
مثل العباءة أشك أن طاهرة أو نجسة، مثل ماذا الحياة أشك في بقاء عدم بقاء، هل عدالة أشك في بقاء، وغير موارد يدخل كثير. ما شاء الله الاستصحاب ما من شيء إلا والاستصحاب يجري فيه. ففي إذن إذا كان تقديم اليد تقديم الاستصحاب يلزم قلة المورد، يلزم منه قلة المورد لليد قاعدة اليد، بينما لو قدمنا قاعدة اليد ما يلزم منا قلة المورد الاستصحاب. في مثل الحالة يا الذي نقدمه اليد نقدمها حتى لا يلزم قلة المورد لها. إذا اتضح يا إخوان، أفهرس من الأول بصورة عاجلة، إذا وقف أمام الاستصحاب قاعدة من القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية مثل قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الصحة، قاعدة اليد، إذن كلها تجري في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية يعني شنو؟ يعني إذا كان المشكوك شيء جزئي، هذه الصلاة أشك هل أتيت بالركوع فيها أم لا، هذه الصلاة الذي قاعد يصليها الشخص على الميت هل صحيح أم لا، شو كلها تجري في الشبهات الموضوعية. هذا الإنسان الجالس في هذا الدار صاحب يد أم لا. فكلما وقف الإصحاب أمام قاعدة من قواعد الجارية في الموضوعية تلك القواعد مقدمة. ليش؟ لأنها أخص. وإذا قلت بأنه بعضها كقاعدة اليد والإصحاب نسبة من عموم من وجه، أجبنا بوجهين. قلنا نقدم اليد للإجماع على عدم الفصل إذا قبلنا تقديم اليد في مورد ما يجب الإصحاب، كذلك لأجل هذا الإجماع نقدم اليد في موارد الذي يجري الإصحاب، وثانيا إذا لم نقدم اليد يلزم قلة المورد لا. طبق بسرعة عاجلة. يقول تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز الذي تجري وقت قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالصلاة، وقاعدة في حال الاشتغال بالعمل، وقاعدة الذي تجري بعد الفراغ عن العمل، وإصالة الصحة صحة عمل الغير الذي قاعد يصلي على الميت، الى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهة الموضوعية. كل واحد من القواعد تجري في الشبهة الموضوعية الا القرعة. ليش قلنا الا القرعة؟ لان القرعة يجي كلام خاص بها في الدرس الاتي ان شاء الله تعالى. خب كل واحد من ذن القواعد اللي ذكرناها في الشبهة الموضوعية متقدمة، تكون متقدمة على استصحاباتها، على الاستصحابات الذي تجري في مواردها، الذي هاي الاستصحابات اشتقتضي فساد ما شك فيه من هذه الصلوات، من هذه الموضوعات، وهي الصلوات من الموضوعات الذي تجري بها هذه القواعد. ليش يا رب مقدمة هذه القواعد على هذه الاستصحابات الذي تقتضي فساد هذا العمل الذي شك فيه؟ قبل لتخصيص دليلها بأدلتها، يعني لأجل تخصيص دليل هذه الاستصحابات بسبب أدلة تلك القواعد. أدلة تلك القواعد تخصص أخاص. ليش؟ لأن أصحاب عام يجري في مورد القواعد في غيرها في كل يقين سابق شكلها، بينما هذه مختصة ببعض موارد الاستصحاب مجالها ضيق، تجري في موارد خصوص ما إذا كان يد موجود، يد موجود العفو، عمل بلي أتينا بجزء وشككنا ما على أي حال. اقول اهنان يقول مقدمة على استصحاباتها، هاي الها ها 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 المن ترجع. المقصود ترى واضح، استصحابات القواعد يصغر ما له معنى، استصحابات القواعد شي لربط هو هتشي يصير يعني استصحابات القواعد، لكن ما له معنى. ففي هذه الاضافة ها إيه منها استصحاباتها، يعني استصحابات هاي القواعد، هاي القواعد يمان استصحابات، استصحابات القواعد مو هيك يصير ولا وخر لها خلي لي ماذا، يعني استصحابات القواعد هذا ما له معنى. ففي هذه الإضافة تأمل واضح وركة واضحة يا أخي. على أي حال، وكون النسبة، قد واحد يعترض أن النسبة بين بعض من القواعد مثل قاعدة اليد وبين الأصحاب من وجه ليس مطلق، وكون النسبة بين الاستصحاب وبين بعض من القواعد مثل قاعدة اليد عموما من وجه بالشكل الذي بينت لك اياه لا يمنع عن تخصيص الاستصحاب بهذه القواعد. مع ذلك نخصص الاستصحاب ونتركه في مجال ذن القواعد لوجهين. الاول بعد الاجماع على عدم التفصيل بين موارد ذن القواعد، لان اجماع قام كل مورد جرت هذه القاعدة في قاعدة اليد واخذنا بها فنأخذ بها سواء الاستصحاب يقف امامها ام لا، اكو اجماع على عدم التفصيل بين موارد قاعدة اليد. الجواب الثاني
مع لزوم قلة المورد لهذه القواعد، قاعة اليد جدا يلزم مورد قليل، لأن مورد الذي ما يجي به استصحاب لليد جدا قليل، كل ما هذه يد يجي به استصحاب إلا ما رجعت اليد السابق أو تورد حالتين. مع لزوم قلة المورد لهذه القواعد مثل قاعة اليد، لو قيل بتخصيصها، لو خصصنا قاعدة اليد بمن مناسب يكون شي يقول بدليله، لا يقول بدليلها. اوه شلون تعبير هذا ما ادري شلون. يلزم قلة المورد لقاعدة اليد، اذ قل مورد من قاعدة اليد لم يكن هناك استصحاب على خلاف اليد كما لا يخفى. واما القرعة هذا كل كلام في غير القرعة قلنا، واما القرعة فالكلام يأتي عنها فيما بعد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.